إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا نزال نحيا بفضل الله تعالى ومنته في هذا الشهر العظيم وفي هذه النعمة الربانية الكريمة وقد من الله تعالى علينا ببلوغ أفضل ما في هذا الشهر إنها العشر الأواخر من رمضان هذه الأيام المباركة وهذه الليالي المباركة التي هي أفضل وخير ما في الشهر والسبب في ذلك أنها تشتمل على ليلة واحدة هي خير من ألف شهر إنها ليلة القدر التي أنزل الله تعالى فيها كلامه العظيم وكتابه الكريم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة عظيمة ليلة لها قدر عظيم ولها شرف عظيم كفى بها شرفا وقدرا أن أنزل الله تعالى فيها خير الكلام أن أنزل الله تعالى فيها كلامه العظيم الذي فيه الهداية والرشاد للناس أجمعين وهذه الليلة إخوة الإسلام في هذه الليالي في العشر الأواخر من رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان فلهذا كانت هذه العشر هي أفضل ما في الشهر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا عمليا كيف يستقبل المسلم هذه النعمة وكيف يكون حاله وشأنه في هذه الأيام والليالي الطيبة؟ تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هكذا كان صلوات الله وسلامه عليه يفعل في هذه الليالي. كان إذا دخلت العشر شد مئزره، وشد المئزر هو الاجتهاد في العبادة والطاعة، وقيل هو كناية عن اعتزال النساء. والمقصود على كل حال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في هذه الليالي خاصة ما لا يجتهد في بقية الشهر، والسبب في ذلك أنه كان يلتمس ويطلب ليلة القدر. فكيف كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في هذه الليالي؟ قالت: وأحيا ليله. فكان عليه الصلاة والسلام يجتهد بإحياء الليل، يجتهد بتعمير الوقت بالطاعة والقربة لله عز وجل. فكان يحيي ليله بالقيام، كان يحيي ليله بالصلاة لله عز وجل، حتى يلتمس هذه الليلة ليلة القدر فيوافقها، وهو عابد لربه، وهو متوجه لربه، وهو متقرب لربه، يصلي يركع ويسجد ويدعو ويستغفر. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل حتى يوافق هذه الليلة فيكون من أهلها. وما كان صلى الله عليه وسلم يحرص على الخير لنفسه فقط، بل كان يحرص عليه لغيره وخصوصا أهل بيته. قالت: وأيقظ أهله. فكان يوقظ أهله للصلاة، وكان يحضهم ويحثهم على طاعة الله وعلى القيام في هذه الليالي المباركة حتى يفوزوا بليلة القدر وما فيها من الثواب. إنها ليلة واحدة هي خير من ألف شهر. إنها ليلة واحدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على قيام العشر حتى يوافقها، وهو صلى الله عليه وسلم القائل: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة واحدة، قيام ليلة واحدة إيمانا واحتسابا لله تعالى ولما عنده من الثواب والفضل، فيه مغفرة ذنوب العام كله. فمن الذي يفوت على نفسه هذه الفرصة؟ ومن الذي يحرم نفسه الخير والثواب العظيم من الله عز وجل؟ وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء نحرص عليه في هذه الليالي، ومن وفقه الله تعالى لموافقة ليلة القدر فإنه إذا دعا بهذا الدعاء في هذه الليلة يرجى أن يكون من أهلها إن شاء الله. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ماذا أقول إذا وافقت هذه الليلة؟ فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نحرص على هذا الدعاء في هذه الليالي الطيبة، نكثر منه في صلواتنا وفي دعائنا حتى نفوز بهذه الليلة إن شاء الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحرص على التفرغ للعبادة وعلى البعد عن الشواغل والمعوقات التي تصرف الإنسان عن عبادة ربه. فسن صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام والليالي عبادة مخصوصة وهي الاعتكاف. فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وكان يواظب على ذلك صلى الله عليه وسلم حتى قبض. كان يعتكف في مسجده متفرغا لعبادة ربه، مجمعا همه وعزيمته على العبادة والطاعة، ينقطع عن الشواغل ينقطع عن الدنيا التي تصرف عن عبادة الله عز وجل. كل هذا حتى يكون ساعيا في عبادة ربه، وحتى يلتمس ويطلب هذه الليلة العظيمة. كل هذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم، وكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه في هذه الأيام الطيبة المباركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهلها، وأن يوفقنا للفوز بليلة القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، إن من تأمل في هذه الأيام والليالي في العشر الأواخر من رمضان، فإنه يجد فيها حكمة عظيمة ينبغي أن نتوقف عندها ونستفيد منها. لماذا كانت هذه الأيام والليالي خاصة لها هذا الفضل؟ ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بها اهتماما زائدا، ويجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها؟ ولماذا جعلت ليلة القدر في هذه الليالي خاصة؟ كل هذا يعلمنا أشياء ويعطينا حكما عظيمة نستفيد بها وننتفع. فمنها أن الأعمال بالخواتيم، العبرة دائما بالخواتيم. العمر بآخره والعمل بخاتمته، هذا يتبين لنا بوضوح في هذه الأيام والليالي في العشر الأواخر من رمضان. انظر كيف كانت آخرة رمضان وكيف كانت خاتمة رمضان بهذا الفضل، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يحرص عليها هذا الحرص. إنه يعلمنا أن نهتم بالخواتيم، وأن نعتني بأواخر الأعمال وبأواخر الأعمار، حتى لا يقول قائل: قد اجتهدت في بقية الشهر، مضى علي 20 يوما و20 ليلة، صليت وصمت واجتهدت وفعلت وفعلت. فيصاب بالفتور وتقل عزيمته، ويصاب بالكسل والملل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ألا نفعل ذلك، بل نزيد في الاجتهاد، ونزيد في العبادة، ونزيد في الطاعة في أواخر الأعمال. وكذلك الأمر في أواخر الأعمار، فكلما تقدم السن بالإنسان كلما حرص على العمل وكلما ازداد من الخير. ليس الأمر أنه كلما تقدمت به السن تكاسل وأصابه الفتور وأعرض عن العمل. ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمر بآخره والعمل بخاتمته، فعلينا أن نزداد كلما تقدم بنا العمر وكلما تقدمت بنا السن. علينا أن نجتهد، وعلينا أن نحرص حتى تكون الخاتمة حسنة طيبة بإذن الله عز وجل. فإن السعيد من ختم له بالسعادة، وإن الشقي من ختم له بالشقاوة. ليست العبرة إطلاقا بعمل كثير واجتهاد عظيم ثم بعد ذلك تكون الخاتمة على خلاف هذا والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. العبرة دائما وأبدا بالخواتيم، بأواخر الأعمال والأعمال. فهذا يتبين لنا بوضوح في هذه العشر، وهكذا نتعلم ونستفيد في كل وقت وحين. حكمة أخرى أن هذه العشر فرصة لمن تكاسل وفرط في أوائل الشهر، فالفرصة موجودة لم تنقطع، ومن تكاسل أو فرط أو ضيع في أول الشهر فلا تزال الفرصة قائمة، ولا يزال المجال مفتوحا للتقرب إلى الله تبارك وتعالى. فمن ضيع شيئا ومن فاته شيء من الاجتهاد في العبادة فعليه أن يتدارك نفسه، وعليه أن يعوض ما فات، وعليه أن يعلم أن الفرصة موجودة بل أعظم وأكبر. فإن هذه الأيام، فإن هذه العشر أفضل ما في الشهر، فعليه أن ينتهز الفرصة، وعليه أن يحرص على الخير، وعليه أن يتدارك ما فات، وأن يسارع بالعودة إلى ربه عز وجل، وأن يسارع باللحاق بركب الطائعين المجتهدين المتقربين إلى ربهم سبحانه وتعالى. فهذه أمور عظيمة ننتفع بها ونتوقف عندها. ولا ننسى أيضا أن هذه العشر وفي آخرها تحديدا هناك عبادة عظيمة تمثل التكافل والتراحم بين المسلمين، إنها زكاة الفطر التي تبين حرص المسلم على أخيه، وتبين محبة المسلم لأخيه. إنها زكاة الفطر التي نغني فيها إخواننا الفقراء والمساكين عن السؤال وعن الحاجة في عيد الفطر. ينبغي أن يدخل علينا العيد ونحن جميعا سعداء، ونحن جميعا فرحون بالعيد وبنعمة الله سبحانه وتعالى علينا. فلا ينبغي أبدا أن يكون بيننا محروم، أن يكون بيننا جائع، أن يكون بيننا محتاج. إنها روح الأخوة والمودة والمحبة بين المسلمين، يحرص عليها الشارع الحكيم أيضا. فيسن لنا عبادة في هذه العشر، وهي عبادة متعدية، عبادة فيها النفع والفائدة للغير، لإخواننا المسلمين المحتاجين. فعلينا أيضا أن نحرص على ذلك قبل العيد إن شاء الله تعالى، بيوم أو يومين نبدأ بإخراج زكاة الفطر صاعا من طعام كما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نطعم إخواننا المساكين ونغنيهم عن السؤال في العيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يختم لنا بخير وسعادة وفلاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.